بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول بعضهم: ألا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ألا يدخل في ذلك طعنكم في الناس بقولكم عنهم فلان مبتدع وفلان ضال إلى آخره؟
الحمد لله رب العالمين. إذا سلمت هذه القاعدة لك أيها السائل، كان النبي على رأس الطعانين، هل تقبل هذا؟ بل من زعم أن النبي كان طعانا كان يخرج من ملة الإسلام، أي طعانا على وجه الانتقاص فأنا يخرج من ملة الإسلام، إنما كان النبي يطعن في من يستحق الطعن. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال في ذي الخويصرة: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى أن قال النبي في طائفة الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أبيم السماء. فهل كان النبي طعانا في هؤلاء طعنا يؤاخذ عليه؟ وثبت في الصحيح أيضا أن النبي قال: إذنوا له بئس أخو العشير، يا أخي الطعن يذم والتحذير يذم إن لم يكن بعلم وورع، فإن قام على العلم وعلى الورع فهو من الجهاد في سبيل الله. ولذا قرر أهل السنة والجماعة أن التحذير من أهل البدع والأهواء أعظم من الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا إمام، الرجل يتكلم يصلي ويصوم وكذا، يعني يتنفل ويشتغل بهذه التطوعات، أو يتكلم في أهل البدع والأهواء؟ قال: يصلي ويصوم هذا لنفسه، أما أن يتكلم في أهل البدع والأهواء هذا أنفع، هذا للأمة، هذا أنفع، هذا للأمة. وقال أحمد أيضا: إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الناس الحق؟ ولهذا قال بعض السلف يقول: تعال نغتاب في الله، أي نذكر هؤلاء بما ينبغي أن نذكرهم به. وهذا داخل في ضمن النصيحة العامة التي قالها صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الدري كما عند مسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولهذا أقول لكم: لا تجدون أحدا يحذر من علم الجرح والتعديل القائم على العلم والورع إلا جاهل بمنهج السلف أو صاحب هوى وإن أظهر السنة. والله أعلم.